الإذاعة العربية بطهران تقدم لقاء في الهواء الطلق. مرة أخرى نلتقي أنا وأنت أخي المستمع في أفق من آفاق الحياة العريضة، من أجل التعرف والتبصر والسياحة. لقاء في الهواء الطلق.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك مستمعي الكريم. حرص النفوذ الأجنبي والغزو الفكري على ترجمة نصوص الأدب الإغريقي لإغراق الأدب العربي الحديث بهذه النصوص الوثنية الأساطيرية، وذلك من أجل قطع هذا الأدب عن جذوره الإسلامية القرآنية وانفتاحه من ثم على الأدب الغربي الحديث الذي يستند في الأساس على الأدب الإغريقي القديم. وقد تطوع لخدمة هذا الاتجاه التغريبي عدد من الدارسين في معاهد الغرب والمتربين في مدارس الإرساليات التبشيرية، وكان في مقدمة هؤلاء المتغربين فكرا وروحا طه حسين الذي منحه لقب عميد الأدب العربي، وراح يبشر بأفكاره في خلال تدريسه في الجامعة المصرية وفي خلال ما يكتب ويؤلف. ثم ظهر عدد كبير من الدعاة في بيروت ومصر، في مقدمتهم صقر خفاج مظهر ولطف السيد وسلام موسى وتوفيق الحكيم ولويس عوض وغنيم هلال والدكتور غلاب، وغفل عن الخطر آخرون أشاد بأفلاطون وأرسطو دون أن يفقهوا ما يرددونه، ولم يعرفوا أبعاد القضية فيما يتعلق باتصال الفكر الإسلامي والأدب العربي بالفكر اليوناني. لقد حمل طه حسين لواء ترجمة الأدب الإغريقي والتعريف به على أكثر من اتجاه، وكان قد عاد من فرنسا حين عين أستاذا في الجامعة المصرية لتدريس التاريخ اليوناني والروماني منذ عام 1920 حتى عام 1926، حيث انتقل إلى تدريس الأدب العربي القديم في فترته الأولى. عني طه حسين بترجمة ما أسماه صحائف مختارة من الشعر التمثيلي عند اليونان، وكتب تلك الفصول التي أسماها قادة الفكر ليوهم الناس أن قادة الفكر والحضارة في العالم ليسوا إلا أرسطو وأفلاطون وسقراط. وفي هذا توجيه خطير لشباب الأمة حين يلقي في تصورهم أن هؤلاء اليونانيين هم وحدهم القادة للفكر العالمي، وفي هذا من الخداع والمكر والتضليل ما لا خفاء فيه. ومن خلال منهج طه حسين وأضاليله ظهر دراسات وأبحاث مؤيدة من قبل عدد من الدارسين، وجاءت ترجمات كتب أرسطو لتقوي هذا الاتجاه، وظهر من حاول أن يرد البلاغة العربية إلى أصول يونانية مزعومة، وذلك في محاولة خبيثة لربط الأدب العربي الحديث بالأدب الغربي قديمه وحديثه وفصله عن جذوره من القرآن الكريم والفكر الإسلامي والأدب العربي الأصيل. والواقع مستمعي الكريم أن الأباطيل التي أثارها منهج النقد الغربي الدخيل لم تقوى على أن تعمر طويلا، فسرعان ما انكشف زيفها بأسرع مما كان يظن أصحابها، ذلك أن كثيرا من الأدباء الذين سايروا هذا المنهج قد دهشوا حينما تعرت أمامهم الحقائق، فعادوا إلى الصواب وأمنوا بالفواصل الأساسية الكبيرة التي تفصل الأدب العربي عن الأدب اليوناني في الذاتية والنفسية والجانب الاجتماعي والديني. وقد كشفت بحوث عبد العزيز محمد الزكي ومحمد مفيد الشوباشي وزكي مبارك ومحمد غلاب عن مدى فساد هذا المنهج وعن عجزه، مع العلم أنهم من الذين جروا أشواطا مع منهج النقد الغربي الوافد وخدموه مدة من حياتهم. اهتم محمد مفيد الشوباشي بمسألة القصص اليونانية التي ترجمت إلى العربية، وذكر ما تتضمنه من معاني الغدر والقتل والإباحة التي هي موضع تقدير الدكتور طه حسين. وأورد الشوباشي مثلا لذلك قصة أليكترا المرتكزة على الخيانة الزوجية والقتل والتآمر والغرق في مستنقع الرذيلة باعتباره آية من آيات الأدب الإغريقي، كما أورد مثلا آخر بقصة أوديب ملكا التي ترجمها طه حسين وتتجلى فيها معاني الانحراف والإباحية الدنسة والعلاقة المحرمة بالأم بعد قتل الأب. وقد قال طه حسين عن هذه القصة إنها منبع الآداب العالمية باعتبارها آية فنية لا تصل إلى مستواها قصص العصر الحاضر. والواقع مستمعي الكريم أن القصص الإغريقية إذا صح أنها حسنة الشكل فهي ليست حسنة المضامين، ومع هذا فحسن شكلها موضع اختلاف وجدل كثير، فقد نص الكثير من النقاد إلى أن بناءها الفني مهلهل والأفكار التي تتضمنها بدائية ساذجة وأن حوارها مفتعل وأسلوبها طنان أجوف. إضافة إلى هذا فإن أغلب القصص الإغريقية يطرق موضوعات شاذة غير إنسانية، فهي تعكس حياة شعب طمست المعتقدات الوثنية عقله وحجبته عن الحقائق الواقعية وأضعفت فيه العواطف الإنسانية النبيلة واستثارت فيه الغلظة والميل إلى الشر، وله في ذلك العذر، فآلهة الإغريق في الأغلب فاسدة تميل إلى الانتقام، فإذا عن لها أن تنصف مظلوما أو ترحم ملهوفا اشترطت في ذلك شروطا تجرد رحمتها وإنصافها من أي كلمة إنسانية، وهي لا تنكل بعبادها فحسب، ولكن بعضها ينكل ببعض ويفتك به، وليست المقادير الرهيبة التي يقع الناس في حبائلها ولا يستطيعون منها خلاصا إلا من تدبير هذه الآلهة. وقد قيل إن الوثنيين الإغريقيين فطروا على صورة آلهتهم، والأصح أن يقال إنهم ابتدعوا آلهتهم على صورتهم. شعر الإغريق الملحمي أيها المنصف نقول يصور عالما وهميا ويصف آلهته وعمالقته وفرسانا يتميزون بقدرات غير آدمية ويحققون الخوارق وينساقون وراء شهوات وأطماع وأحقاد وحشية ويأنفون أن تغلب عليهم الرحمة أو يمس قلوبهم حب أو حنان، ويرتكبون في سبيل تحقيق غاياتهم آثاما تتقزز منها النفوس، وهم لا يعتدون على الأحياء فحسب بل يمثلون بالجثث أيضا. والمرأة قاتلة كالرجل، وهناك امرأة تشترك مع عشيقها في قتل زوجها والتنكيل بأبنائها، وهناك أخرى تحرض أخاها على قتل أمهما فيقتلها فعلا، وهناك أخرى تتزوج بابنها، وغير هذا وذاك. فالمرأة الإغريقية تتصف بالغدر في أغلب مآسي الإغريق، وتستسلم للرذيلة دون أي مقاومة، وترتكب أبشع الجرائم مدفوعة بأخطر النزوات. فها هي دي هيلينا تخون زوجها في قصة طروادة، وتهرب مع حبيبها بلا أدنى تردد أو شعور بتأنيب الضمير، وتتسبب في حرب أباد شعوبا بأسرها ودمرت بلادا عن آخرها. أجل إن النشاط المبذول لإحياء الأدب الغربي العتيق والتعلق به ليس إلا وليد تيار رجعي متخلف، وليست مذاهب السريالية والوجودية واللامعقول إلا محاولة لبعث ألوان جديدة من ذلك الأدب الأثري الوهمي الذي تخطى الإنسان المتحضر المستنير مرحلته منذ عهد بعيد. شكرا لكم لأنكم كنتم معنا في هذا اللقاء، وعلى أمل لقاء آخر جديد.